سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنبيهات. قال المصنف رحمه الله: تنبيهات. قال المصنف جلال الدين السيوطي في كتابه تدريب الراوي: تنبيهات. الأول: اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه شرط أو شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي: ولا نسلم ذلك إذا قال أحد إن الإمام أحمد قد شرط في مسنده أنه لا يرد فيه إلا الحديث الصحيح. قال: ولا نسلم ذلك، والذي رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال: انظروا فإن كان في المسند وإلا فليس بحجة. فهذا إن كان، يعني كأنه يريد أن يقول إن كان يأخذ الآخذ من هذا القول أن الإمام أحمد رحمه الله قد شرط في المسند إدخال الحديث الصحيح، فإن كان مستنده هذا القول الذي سئل الإمام أحمد عن حديث فقال انظروه، ابحثوا هذا الحديث، فإن كان في المسند وليس وإلا فليس بحجة. فلعله يقول إنه لا يدخل في المسند إلا ما يكون حجة، فإذا لم يكن في المسند معناه ليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة. هكذا يريد، يعني كأنه يدل على أنه الذي ليس فيه ليس بحجة، إنما هو هل كل ما فيه فهو حجة؟ ليس هذا صريح، هكذا يقول، هذا ليس بصريح في أن كل ما فيه حجة، بل ما ليس فيه ليس بحجة، يعني إذا لم يكن فيه فليس بحجة، لكن ليس في هذا القول دليل على أنه إذا كان فيه فكل ما كان فيه فهو حجة. يؤخذ من كلام الإمام أحمد أنه إذا لم يكن في المسند فليس بحجة، لكن لا يؤخذ منه من مفهومه، مفهوم المخالفة، أنه كل ما فيه فهو حجة، هكذا يقول. أولا، في الحقيقة إذا كان هذا الكلام أو هذا القول صحيحا للإمام أحمد، فنحن من ظاهر هذا اللفظ نفهم أن الإمام أحمد يريد أنه إن لم يكن فيه فليس بحجة، مفهومه أنه إن كان فيه فهو حجة، هذا هو الذي يظهر. فالذي فهم أن الإمام أحمد لا يدخل في مسنده إلا حجة من هذا الكلام، فهو في الحقيقة يعني فهمه في محله، لأن اللفظ يدل على هذا المعنى. أما تأويل من أول أنه ليس بصريح أن كل ما فيه حجة، هذا ليس بواضح، بل الواضح أنه لما سئل أن الحديث هل هو صحيح وكذا فقال انظروا إذا كان في المسند فهو حجة، معناه كل ما في المسند فهو حجة، إذا لم يكن في المسند فهو ليس بحجة. لكن العراقي يقول لا، هذا ليس بالصريح، الذي يظهر أنه مفهوم صريح بأن ما في مسند الإمام أحمد فهو حجة. يبقى الكلام، هل هذا القول ثابت عنه أو ليس بثابت؟ لم ينقل عنه إلا أبو موسى المديني، وهو في نقل عن من في خصائص المسند المطبوع في كتابه، في أول كتابه تحقيق أحمد الشاكر رحمه الله، انظروا فيه، وهو من المتأخرين وليس من تلامذة الإمام أحمد رحمه الله. فيبقى النظر في صحة هذا القول عن الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ لأننا إذا رأينا في الواقع نجد هناك أحاديث الإمام أحمد رحمه الله عللها وأدخلها في المسند، وأدخلها في المسند. عندنا بعض النظر السريع يدل على أنه لا يريد أن كل ما في المسند فهو حجة، لكنه كما قال الأئمة الذين مارسوا وخبروا واقع مسند الإمام أحمد أن فيه حديث أكثره صحيح وفيه حديث حسن الذي راويه يكون قد ضعف في بعض حفظه وفيه ضعيف يعتبر به ولا يكون حجة بانفراده، وهذا هو واقع المسند. ولذلك غير واحد من الأئمة الذين نظروا في أحاديث المسند فأقروا هذا الكلام، هو الذي قرره ابن حجر رحمه الله في قوله أو في كتابه القول المسدد في الذب عن المسند الإمام أحمد، لأن غير واحد قالوا أن فيه أحاديث موضوعة وذكروا أحاديث أنها موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، لا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث مكذوب أو موضوع، نعم توجد فيه أحاديث ضعيفة. وهو قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة الجزء الرابع صفحة 27 لعلكم تجدون في السبعة القديمة بارك الله فيه منهاج السنة، وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده، بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند، هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله، وشرطه في المسند ألا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله. ثم في موضع آخر لما ذكر مسند الإمام أحمد فقال لم تقع فيها أحاديث موضوعة، وإنما وقعت أحاديث موضوعة في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد فيما رواه القطيع عن غير الإمام أحمد رحمه الله وعن غير عبد الله، لأن كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد فيه زيادات لعبد الله، أو أكثر أحاديثه حدثنا أبي حدثنا أبي حدثني أبي أخبرني أبي أو كذا، ثم بعد ذلك عبد الله يروي عن غير أبيه روايات كثيرة، هذا يسمى من زيادات الإمام عبد الله، ثم بعد ذلك القطيع راويه عن عبد الله عن الإمام أحمد، هذا الكتاب روى عن عبد الله طريقه ابن المذهب ثم القطيع ثم عبد الله ثم الإمام أحمد رحمه الله، فهذا إسناد الكتاب. والقطيع يضيف عن غير عبد الله من مشايخه من أمثال محمد بن يونس الخديمي المكذب روايات كثيرة، فالإمام ابن تيمية رحمه الله قال إنما وقعت روايات موضوعة في داخل كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد من زيادات القطيعي محمد بن جعفر أو أحمد بن جعفر ابن حمدان القطيعي، نعم. فهذا هو في الحقيقة، أما أن يقال إن هذا القول هو صحيح ثابت عن الإمام أحمد، إذا ثبت فالظاهر يؤخذ منه أنه لا يدخل في مسنده إلا ما هو حجة في الحقيقة، ويبقى يعني في صحة هذا الكلام نظرا والله أعلم. ثانيا، الآن لو قارنت عندك كتاب مسند الإمام أحمد وعندك كتاب على علل معرفة الرجال، فبتحقيق يعني الأخير هذا روى في المسند الجزء السادس صفحة 104 حديث القطع في ربع دينار عن عمرة بنت عبد الرحمن، ثم ذكرها قال هذا حديث معلول في العلل. كذلك في المسند الجزء الخامس صفحة 8 وصفحة 14 حديث سمرة من ترك الجمعة عليه دينار، هكذا ليس فعليه دينار، من ترك الجمعة عليه دينار أو نصف دينار، وهو عللها قال الإمام أحمد هذا الحديث منقطع أو بتعليل على كل حال في العلل رقم 367 عللها وأخرج أدخلها في المسند وعللها في كتابه العلل رحمه الله. أيضا الحديث رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، لأنها كانت قد أسلمت وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام يفرق بين الزوجين، وزوجها بقي كافرا في مكة لم يسلم ولم يهاجر، فبقيت 6 أشهر أو أكثر، والإسلام فرق بينهما كما هو معروف في الشريعة لا تمسك بعتم الكوافر. كذلك المؤمن المؤمنة لا تكون تحت الكافر، لن يجعل الله للمؤمنين للكافرين على المؤمنين سبيلا. كل هذا على كل حال مقرر في الفقه. فالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا جديدا، هذا هو الصحيح. فخرجت مسألة لأن المرأة والرجل إذا كان أحدهما أسلم والثاني تأخر وبقيت تنتظر أو تعتد، فإذا انتهت العدة للمرأة خيار بمجرد إسلام أحد الزوجين، إن كانت المرأة مسلمة والزوج بقي كافرا فتعتد بمجرد إسلامها وبقائه كافرا، فإذا جاء في داخل العدة أسلم فهذا ترد إليه عند الجميع فيما يظهر الله أعلم لأنها في داخل العدة. أما إذا انتهت العدة ورد النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول بعد 6 أشهر كما جاء في الرواية، فما الحكم بعد 3 أشهر أو 3 قروء؟ النكاح قد انفسخ، فكيف رد؟ فتقرر المسألة الصحيحة أن بعد انتهاء العدة إذا تزوجت فلها حق الزواج، فإذا بقيت تنتظر زوجها فإن جاء فترد، أو إذا أحبت أن ترجع إلى الزوج الأول فترجع بمهر بدون نكاح ومهر جديد. هذا الحديث ذكره الإمام أحمد رحمه الله في المسند، رد ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد وبمهر جديد. هذا الحديث عللها الإمام أحمد رحمه الله في العلل ومعرفة الرجال برقم 538 و539. فإذا هذا طريق النظر في رأي الإمام أحمد. يظهر لنا من هذا أنه يدخل في مسنده أحاديث يضعفها هو بنفسه، لكن الضعف لا يكون من طريق راوي مكذب أو كاذب حتى يقال أنه حديث موضوع، إنما يكون من طريق راوي ضعيف الحفظ أو فيه انقطاع أو فيه شيء من العلة التي لأجلها لا تقاوم هذه الرواية التي هي أصح منها. فإذا يبقى نقل أبي موسى المديني فيما يظهر في معرض الشك، هل هو ثابت عن الإمام أحمد رحمه الله هذا القول أو ليس بثابت؟ لو كان ثابتا ربما هذا يكون له محمل آخر والله أعلم. قال على أن ثم أحاديث صريحة صحيحة مخرجة في الصحيحين وليست فيه، أي في مسند الإمام أحمد، منها حديث عائشة في قصة أم زرع. قال وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق، يعني العراقي رحمه الله يقول وجود الضعيف في مسند الإمام أحمد فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة، هكذا قال جمعتها في جزء ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الضعيف والموضوع. فيه الضعيف هذا متفق عليه، لكن فيه الموضوع هذا الموضوع، موضوع كون الموضوع في مسند الإمام أحمد هو سبب تأليف الإمام ابن حجر رحمه الله كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. فالأحاديث التي حكموا على أنها موضوعة إذا كانت رواية من طريق راوي معروف بالكذب، وجاءت رواية من طريق راوي وليس مداره ولا هذا الكذب بل من طريق آخر ضعيف، فتخرج الرواية من كونها موضوعة إلى كونها ضعيفة. وقد تكون صحيحة، لأنك تجد روايات في صحيح البخاري ليس فيها خلافا بينما في البخاري وبينما يكون عند غيره، لكن في كتب العلل لابن أبي حاتم وكذلك للترمذي وكذلك للإمام تجد أنهم يضعفون لأجل الراوي الفلاني، الطريق الخاص هو الذي يكون ضعيفا. فإذا إذا كان في مسند الإمام أحمد رواية فيها بعض الضعف أو فيه راوي مكذب فقد لا يكون تكذيبه ثابت عنه، أما أن يكون راوي مكذب مشهور بالكذب فلم يدخل الإمام أحمد رحمه الله حديثه في المسند. وقد ألف شيخ الإسلام أي ابن حجر رحمه الله كتابا في رد ذلك سماه القول المسدد، القول المسدد في الذب عن المسند، هو في الذب عن مسند الإمام أحمد. قال في خطبتي: فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، ويقصد أنه شيخه ولا يمنعه ما أنه هو خريجه وتثقيفه وكل شيء، لكنه بأدب بدون ذكر اسمه بعض الناس يكون كنودا في الحقيقة، يستفيد من الأستاذ طول عمره إذا وجد منه هنة، فمثل المرأة والله ما رأيت من خيرا قط، فيطير بها ويطير بها. نعم، انظر ابن حجر رحمه الله وهو تلميذ العراقي رحمه الله الذي استفاد منه شيئا كثيرا جدا، لكن لما أراد الرد عليه ما ذكره باسمه ولا شهره، إنما قال فيه: فقد ذكرت في هذه الأوراق ما حضره من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة. من قبل ابن الجوزي أخرج هذه الأحاديث وسماها موضوعة، وهي التي أخذها من بعده من العراقي وغيرهم وسموه أحاديث موضوعة، لكنه لم يذكر اسمه، وهي في مسند أحمد ذبا عن هذا التصنيف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعلوه إمامهم حجة، أو جعلوه ذبا المسند عن هذا التصنيف الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم وجعله إمامهم أي الإمام أحمد رحمه الله حجة يرجع إليه ويعول عند الاختلاف عليه. فهو بحسن الظن مع الإمام أحمد نظر فوجد واقع ليس حسن الظن والتعصب فقط، إنما واقع الكتاب أنه لما قام بالذب عنه وجد أنه لم يدخل في كتابه أحاديث موضوعة. نعم، وجدت أحاديث ضعيفة من قبل راوي ضعيف الحفظ، أحاديث ضعيفة من قبل تدليس الراوي، أحاديث ضعيفة من قبل اختلاط الراوي، أما بالفسق وقوارم العدالة فلا يدخل أحاديث هؤلاء الرواة في مسنده. ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي وهي 9، وأضاف إليها 15 حديثا أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، وهي أي هذه الأحاديث فيه، وأجاب عنها حديثا. قلت: من القائل؟ السيوطي. يقول: وقد فاته أحاديث أخرى، أي فات ابن حجر أحاديث أخرى أوردها ابن الجوزي في الموضوعات، وهي أي هذه الأحاديث في المسند فيه، أي في المسند، وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد مع الذب عنها، وعدتها 14 حديثا. طبع الكتاب القول المسدد والذيل الممهد، ما أدري الآن هي عندكم طبعة يعني عربية، لكنها أول ما طبع طبعة حجرية في الهند قبل مدة طويلة، وأذكر أنه في حياة الشيخ نواب الصديق حسن خان رحمه الله ملك بوفال رحمة الله الذي له أيادي عظيمة بنشر كتب السنة، فطبع كتاب الذيل الممهد وقبله يعني الذيل الممهد مزيلا وما هو القول المسدد، وعدتها 14 حديثا. وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة، ماذا يقصد بهذا تعجيل المنفعة في رجال الأربعة؟ الأربعة من هم؟ نعم، نعم، في رجال ستة من هم؟
معاذ البخاري ومسلم،
وأربعة من هم؟
أبو داود.
ليس الأمر هكذا، بارك الله فيك. تعجيل المنفى في رجال الأربعة أحاديث مسانيد الأئمة الأربعة، فإذا كان من المالك رحمه الله من موطى فيكون رمزه ما، وإذا كان من الشافعي أو من مسند الشافعي فرمزه فع يعني الشافعي، وإذا كان من الإمام أبو حنيفة فف من مسند الإمام أبي رجال مسند الإمام أبي حنيفة الذي ذكره خسرو، أو المسند الذي جمعه خسرو فلان، وأما إذا كان في مسند الإمام أحمد فهو ب نعم هم. هذا هو ذكر رجال الأربعة يعني رجال أئمة الأربعة الذين هم زوائد على رجال الكتب الستة، لأن رجال مسانيد الأئمة الأربعة مشتركون فيه أو مشتركون مع رجال الستة، فالزوائد الذين هم ليسوا في الكتب الستة ذكر في هذا الكتاب تراجمهم تعجيل المنفعة في رجال الأربعة. وأصل هذا الكتاب للحسين التذكرة برجال العشرة، ثم نزع منه رجال الأربعة من فترة لأن التحذيب أو تعذيب التعذيب تقريب التعذيب خص للستة، فالزوائد هو التي عنا به في تعجيل المنفعة. كتاب يعني على كل حال لا ينبغي لطالب علم الحديث أن يفوته أي كتاب من كتب الرجال. يقول قال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث وأربعة، منها حديث عبد الرحمن بن عوف أنه يدخل الجنة زحفا. قال: والاعتذار عنه أنه مما أمر أحمد بالضرب عليه فترك سهوا أو ضرب وكتب من تحت الضرب، من تحت الضرب يعني هو ضرب الأئمة بالحديث. أنت انظر إلى مخطوطات قديمة فتجد أنهم ما يمحونه محوا أو يكسسونه كشفا حتى يأتي أحد آخر فيمحو ويكشف، لا، إنما يضربون خط في بعض الأحيان سبحان الله إذا محى الخط كانه في الأصل هكذا خط ضعيف يكون السفر نظافة تمام تامة جدا، وليس أنهم يشطبون أو يسودون أو يحطون أو يمحونه، لا. فيقول لعله ضرب وأمر بالضرب عليه ثم كتب من تحت الضرب. وهذا النوع ذكره في العقيلي في ترجمة علي بن المديني رحمه الله، قال: أمر الإمام أحمد بضرب أحاديثه ثم كتبت هذه الأحاديث من تحت الضرب، يعني من تحت الضرب في ترجمة علي بن المديني، لأنه كان ممن أجاب خلق القرآن، فلأجل هذا هذه المسألة أدخله في الضعفاء العقيلي. ولذلك ندد العلماء منهم الذهبي على العقيلي، ولما أدخل علي بن المديني هو شيخ البخاري الذي قال: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، له تآليف له تصانيف كثيرة بالسنة، كان رداؤه وقميصه كله سنة طول حياته. فلما أدخله في الضعفاء الميزان الذهبي يقول: أفما لك عقل يا عقيلي أتدري في من تتكلم؟ زعل عليه. أما علي بن المديني فقد جاوز الخنترة، لكنه أمر الإمام أحمد بالضرب على أحاديث لأجل فترة خلق القرآن، ثم كتب من تحت الضرب أحاديثه وهي ثابتة في مسند الإمام أحمد. وقال في كتابه التجريد: زوائد مسند البزار إذا كان الحديث في مسند أحمد لم يعز إلى غيره من المسانيد. وقال الحيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحا من غيره. وقال ابن كثير: لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته، وقد فاته أحاديث كثيرة جدا، بل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. يعني مسانيد تكون أحاديث الصحابي الواحد كلما وقع في مسموع صاحب المسند يجمعها ويذكرها في موضع واحد بغض النظر عن أبواب هذه الأحاديث. فيقول: هناك جماعة من الصحابة لم يذكر رواياتهم في مسنده. ثم بعد ذلك يمكن أن يقال أن هناك نسخ للمسند، نسخ للمسند، بعض النسخ جاءت فيها بعض أسماء بعض الصحابة زائدا عن بعض النسخ الأخرى، كما ذكره غير واحد من العلماء منهم ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المبكي في الرد على السبكي. نعم، فتختلف النسخ، قد يكون ما وقع في أول النسخة ثم زاد فيها، والله أعلم. وقال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال العشرة، الحسيني له كتاب التذكرة في رجال العشرة. من هم الرجال العشرة؟ ستة أصحاب الستة المعروفين زائدا أصحاب أو كتب الأئمة الأربعة، منها نزع ابن حجر وزاد فيه. عدة قال الحسيني في كتاب التذكرة في رجال العشرة عدة أحاديث المسند 40,000 بالمكرر. ما أدري الآن الطبعة التي تضع الآن أظن أكثر من 30,000 أو شيء من هذا ليس يصل إلى كم 29,000 كان قريبا لا 29 وزائد شوية كثر على كل حال قريبا من 30,000 لا يصل إلى 40,000. هل كانت هذه العدة عندهم عدة معدودة مؤكدة أم لعله يكون تخمينا وتقديرا؟ والآن طبع الكتاب وهي على نسخة نحن ما نستبعد أن تكون هذه النسخة الكاملة، قد تكون فاتت نسخة تكون فيها الروايات أزيد من هذه، ويبقى في باب التحقيق هذا الأمر مفتوحا للناس يبحثوا نسخة المسند. ثم طريق آخر في تحقيق هذا النوع، في الحقيقة أنا وجدت هذا الشيء ولمسته، في تحقيق هذا الشيء هل هذا المسند الموجود الذي طبعوه والقديم أيضا هل هذه النسخة الكاملة؟ الآن أنت انظر البداية والنهاية، سبحان الله البداية والنهاية. ابن كثير رحمه الله آنى ما كان أو آنى ما يكون في كتاب مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكر أحاديث البداية والنهاية، قال الإمام أحمد في مسنده لا تجده، لا تجده، نعم تبحث وتبحث عن كل الطريق حتى سردت في بعض المسانيد ما وجدت بعض الروايات. النهاية أقرب شيء في مجلدين المتبوع من قبل دار الإفتاء قديما، أنت أسرد تجد فيها يذكر روايات عن الإمام أحمد رحمه الله لا تجد في مسنده الموجود الآن. والله أعلم النسخ قد تكون نقصت وسقطت منها أشياء يبقى الكلام في البحث في هذا الجانب. قال الحسيني عدة أحاديث المسند 40,000 بالمكرر. الثاني قيل وإسحاق يخرج ما أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكر. منهم من هو إسحاق؟ من أين جاء ذكر إسحاق؟ أصحاب المسانيد منهم الإمام أحمد ومنهم إسحاق بن راهويا، مسند إسحاق بن راهويا هو الذي يقصد له، كان مسند كامل وأجد مسنده أو لعله يكون أجد جزء من مسند عائشة رضي الله عنها، لأن جميع أحاديثها لا توجد في هذا المسند وطبع هذا الجزء في باسم مسند عائشة من مسند إسحاق ابن راهويا. فإسحاق ابن راهويا يخرج أمثل ما ورد عن ذلك الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي عنه، كأنه يقول حتى لو كانت عنده أحاديث عن أبي بكر لكن فيها بعض الضعف أو قد يكون عن طريق راوي فيه ضعف شديد فلا يخرج، ما كون هذا الحديث ما عنده لا يخرج في مسنده. قال العراقي ولا يلزم من ذلك أن يكون جميع ما فيه صحيحا، يعني لا تقول لا تأخذ من كلام أبي زرعة أنه يخرج أمثل. أمثل ما معنى أمثل؟ الأفضل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل والأمثل، أفضل ومثال للفاضل للأنبياء لسيرة الأنبياء أمثل فالأمثل. فهنا يقول أمثل لا ينبغي أن يكون أمثل بمعنى الصغير، إنما يكون ضعيف لكنه هو أصح ما وجد عن هذا الصحابي أو أقرب ما وجد عن هذا الصحابي من الصحابة. الثالث، ما هو الثالث؟ ما معنى الثالث؟ وأين الثاني؟ نعم، التنبيه الأول، التنبيه الثاني قال قيل وإسحاق، التنبيه الثالث قيل قال الناس ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب وقد سماه بعضهم بالصحيح. هم يقولون مسند الدارمي، نعم سموا هكذا قديما لعله كان يكون مسندا أيضا. فالآن يعني نحن نجد ابن أبي شيبة له مصنف وله مسند أيضا، طبع من مسنده بعض الأجزاء، طبع من مسنده بعض الأجزاء، فقوله في الحقيقة ومسند الدارمي ليس بمسند بل هو مرتب على الأبواب المطبوع فيه المجلدين الآن هو على الأبواب، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب العلم أول شيء، ثم كتاب الطهارة أظن، ثم كتاب الإيمان وكتاب الطهارة إلى آخره. فهذا يعني لا نستبعد أن كان يكون له مسند أيضا، فالقول هذا يبقى في معرض التحقيق أيضا، هل هو له مسند أيضا؟ وإلا السنن والجوامع كلها يجوز أن يسمى مسندا، ما هو كذا؟ لكن بعدما تقرر الاصطلاح وسموه مسند يبدو أن له مسندا غير السنن. الإمام البخاري سمى صحيح، وماذا سمى؟ الجامع المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأموره وأيامه. المسند هو مسند كل كتاب ذكر فيه أحاديثه بالإسناد، حدثنا فلان ولو بالأبواب، العلل كتب العلل نفسها تسمى مسندا على فلان، لكن يبدو والله أعلم أن له مسندا غير السنن. قال شيخ الإسلام: لم أرى لمغلطائي سلفا في تسمية الدارمي صحيحا إلا قوله إنه رآه بخط المنذري وكذا العلائي. إذا قال أحد أن كتاب صحيح الترمذي، صحيح الدارمي، صحيح كذا، فالظاهر يتجوزون فيه ولا يقصدون أنه صحيح مثل صحيح البخاري أو التزم الصحيح، بل على الأغلبية أغلبه صحيح. ولذلك من القديم سموه الصحاح الست، مع أنه لا يسمى التحقيق أنه يسمى الأربعة. أما تسمية الصحاح الستة فهذا في خراسان في المتأخر، علماء خراسان كانوا يقولون الصحاح الست، يعني الكتب الصحيحان وسنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال العراقي: قال شيخ الإسلام: وليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أولى من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير. كانه يقول إنه أفضل أو أكثر حديثا صحيحا، مسند الدارمي أكثر حديثا صحيحا بالنسبة لسنن ابن ماجه. وقال العراقي: اشتهر تسميته بالمسند كما سمى الكتاب البخاري كتابه بالمسند لكون أحاديثه مسندة. قال: إلا أن فيه المرسل والمعضل والمنقطع والمقطوع. ما هو المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمعضل ما سقط من إسناده إثنان على التوالي. والمنقطع ما سقط من إسناده واحد من أي مكان أو إثنان على غير التوالي. والمقطوع قول التابعي ولو صح بإسناد صحيح عن قوله حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن إبراهيم النخعي قال كذا، فهذا يسمى مقطوعا، مثل المرفوع لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف لما وصل إلى الصحابي من قوله، والمقطوع ما وصل من قول أو فعل التابعي. قال العراقي كثيرا على أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع المسند. هذا الذي نريد أن نقول بارك الله فيك أنه يذكرون كثيرا وما كانوا يذكرون إلا فيما يظهر أن له مسندا، وتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. لعل الله يظهر ويكون في خبيئة المكتبات والله أعلم. وإلا أنهم ذكروا في ترجمة الدارمي أن له الجامع والمسند والتفسير وغير ذلك، فلعل الموجود الآن هو الجامع والمسند فقط. والرابع وقيل مسند البزار يبين فيه الصحيح من غيره. هو في الحقيقة يعتني بذكر الأحاديث المعلولة، ولذلك يسمى مسند البزار المعلل. لكن لا يعني أن كل ما سكت عنه فهو صحيح. تكلم العلماء في غير ما سكت عنه هو فوجدوه فيه ضعيفا أيضا. قال العراقي لم يفعل ذلك إلا قليلا، إلا أنه يتكلم في تفرد بعض رواة الحديث ومتابعة غيره عليه. فائدة. قال العراقي يقال أول إن أول مسند صنف مسند الطيالسي. الطيالسي من هو؟ سليمان بن داود أبو داود الطيالسي. قيل والذي حمل قائل هذا القول تقدم عصر أبي داود في من آثار من صنف المسانيد، فظن أنه هو الذي صنفه وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين. يعني قد يكون له منسوخات كثيرة في رحلاته وفي أخذاته يعني الأئمة، فيكون لم يجمع بنفسه وجمعه أحد ورتب على الأبواب هكذا، أو رتبه على المسانيد جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه وشذ عنه كثير منه. ويشبه هذا مسند الشافعي، يشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه. مسند الشافعي الآن المشهور ليس هو تصنيفه، وإنما لقته بعض الحفاظ النيسابوريين من مسموع الحصم من الأم. الأم كتاب الشافعي رحمه الله، الأم المطبوع في 8 مجلدات أو زيادة. هذا فيه أحاديث كثيرة يذكرها الشافعي رحمه الله بإسناده، حدثنا فلان. فلقط هذه الأحاديث بعض الحفاظ النيسابوريين وسماه مسند الشافعي. ويكون هذا طريقة جمع الكتب أيضا. قد يكون الإمام عنده يعني أحاديث كثيرة، فربما يخرج أحد منهم، وهذا النوع من التعليف من قديم الزمان يوجد، يخرج منه يقول أحاديث فلان عن فلان تخريج فلان، ويأتي المتأخر يخرج من ديوانه الكبير الذي جمعه من مطبوعاته يخرج، فيقول هذا حديث المصيصي لوين تخريج فلان نزعه ولقطه أحد من كتابه الكبير. فهذا الطريق كان مقبولا من قديم الزمان، وشرطه أن يكون الناسخ يكون يستوعب، وأن يكون قد نسخ على ما في الكتاب، ولا بد أن يكون قابل أيضا. وربما يلقط هذا الحديث وينسخه، وربما يحذف أو يسقط بعض الرواة، يسقط بعض الألفاظ، بعض الجمل. فلذلك يبقى الأمر بعد النسخ على التصريح والمقابلة. إذا كان قد قابل فيقال إنه عمل عملا جيدا، وإلا إذا لم يقابل فكما قال بعض العلماء إذا نسخ الكتاب ولم يقابل فكأنه بال ولم يستنجي. سبحان الله، هذا هو يعني كأنه لتقبيح هذا الشأن، بال ولم يستنجي. وقال الآخر إذا نسخ الكتاب ولم يقابل، ثم بعد ذلك إذا نسخ منه خرج الكتاب عاجليا، لأنه هذا أخطأ 10 أخطاء، والثاني الذي ينقل منه يزيد 10 أخطاء، فزاد 20، والثالث يزيد عليه، فيأتي يوم واحد الكتاب منسوخ محرف مبدل مصحف. نعم. فلذلك من شرط اللاقط والمخرج أن يكون قد آتى حق التخريج وحق إيداع من مكان إلى مكان كما هو. الثاني، أين الثاني يا أخي؟ الفائدة. قال العراقي يقال إن أول من الثاني هذا ما هو؟ الثاني الذي ذكره هنا أوله أين؟ نعم
قيل
هو من المدني وكذا فروع أحدها كتاب الترمذي أصل في معرفة الحسن. الفرع الثاني فروع أحدها أحد الفروع الثاني أي الفرع الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر فروي حديثه من غير وجه قوي وارتفع من الحسن إلى الصحيح. إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط هذه المسألة تنقطع دونها آناس العلماء في الحقيقة. هذه لا يأتي للإنسان العمل في هذا الجانب إلا إذا كان متدربا على أقوال الأئمة رحمة الله عليهم الذين كانوا يصبرون روايات الراوي ويحكمون عليه بأنه لا بأس به بأنه شيخ، ما يقول ثقة ما يقول شيخ إلا وقد علم درجته ومكانه. لا بد أن يكون نظر في كلام الأئمة. أما يأتي أحد فيقول لا نحن في هذا الزمان يمكن أن نحكم على كون الحديث صحيحا أو حسنا بدون النظر أو بدون تقيد لما قاله المتقدمون رحمة الله عليهم، وهو مبتدع في الحقيقة لا يسمى لكلامه وكل بدعة ضلالة، ونحن نخاف عليه أكثر من هذا. ولذلك هذا الباب من أين نعرف أن فلانا ضبطه خفى؟ ينظر أنتم شهداء الله في أرضه، فهناك معاصروه إذا شهدوا له بالخير فإن شاء الله يكونوا على خير، لأنه مهما كان الإنسان إذا كان الإنسان يعني متجريا على الله ما كان الله ليستره، لا بد أن يهتك ستره. فإذا كان مستورا معروفا بالصلاح والتقوى هذه تسمى معرفة العدالة. يبقى بعد هذا معرفة حفظه، مهما كان مؤديا الصلاة والنوافل والضحى صلاة الضحى صلاة أوابين وصلاة كذا، لكن ليس بلازم أن يكون ضعيفا قوي الحافظة أيضا، فقد يكون صالحا وأدركته غفلة الصالحين. وكثرة مجاهداته وكما قال ابن القيم رحمه الله قد يوصل بعض الناس من الجوع المفرط والعطش المفرط وكذا وكذا، قد يصيبهم بعض الوسواس وينسون أشياء كثيرة ولا يقدرون أن يملكوا. هذا الأمر في الحقيقة يرجع إلى معاصريه أو من الأئمة الذين هم قريبون منه ويكونون حكموا فيه. فإذا إذا كان راوي الحديث متأخرا درجة الضابط، الآن أقرب ذريعة لمعرفة درجة هذا الحافظ الضابط أو ضبطه وحفظه لا يكون إلا النظر في كتب الأئمة في تراجم الرواة، لا يمكن غير هذا بارك الله فيه. في تراجم الأئمة وكتب العلل أخصب ميدان لهذا، كتب العلل فيها أشياء قد لا تجد في مواضع أخرى، فإذا هم اعتنوا بذكر ما أخطأ فيه الراوي. إذا كان يروي 20 حديثا قالوا مما أنكر عليه حديث كذا وكذا، هم يضبطون. انظر كتاب الظافر الوقيدي، كتاب الكامل لابن عدي، كتاب ابن حبان المجروحين الظافة والمجروحين وخلق فيهم لين، هذا الكتاب يذكر فيه أنه أنكر عليه كذا وكذا، وما سوى ذلك فهو صحيح، هكذا ينصون. فيبقى في الحقيقة النظر في كلامهم هل يوافقه غيره أيضا، فإذا كان يوافقه غيره تجعل هذه الأحاديث التي أخطأ فيها في القائمة السوداء عند طالب العلم، فإذا مر على حديث من أحاديث هذا الراوي فينظر في هذه الفارسة هل هذا الحديث مما أخطأ فيه ومما يكون العلماء قد عينوا خطأه فيه. إذا لم يذكروا الأخطاء أو هذا الحديث الذي أمامك من أخطائه فيكون حديثه الثاني الذي لم يذكره في أخطائه حسنا، وأخطاؤه جعلته ينزل هو من درجة الثقة الضابط إلى خفة ضبطه، ولكن ليس خفة ضبطه إلى حد يسمى فاحص الخطأ أو سيء لحفظه. لا بد أن يكون له النظر حديث أو حديثين أو روى 1000 حديث أخطأ في 3 حديث ماذا؟ لا يكون لا يأتي عليه جرح في هذا الباب، إنما يعين وأي ثقة لا يخطئ، لكنه لا يعطى درجة الثقة الضابط الحافظ. هذا الذي يعنيه. الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والسكر، فروي حديثه من غير وجه وارتفع من الحسن، فارتفع الظاهر إلى الصحيح، أو ارتفع من الحسن إلى الصحيح، فيكون يسمى حديثه حسن لذاته. فإذا جاء مثله أو فوقه شخص يتابعه ويشاهده ويشهد له روايته بصدق حديثه فيرتفع إلى درجة الصحيح لغيره، صحيح لغيره، ليس صحيحا لذاته بل لأجل غيره الذي أعضده، فنشد عضدك بأخيه، فيكون هذا تقوية لحديثه، وكأنه هذا الحديث في مظنة الصحيح. لكن ما دام أخطأ فنحن ننزله إلى درجة الحسن، فإذا جاء ما يؤيده ويعضده سيقتنى أنه لم يخطئ في هذا، فهو كما ظننا أن أصله صحيح، الآن تأكدنا بمجيئه من طريق آخر أنه صحيح، فلذلك يسمونه صحيحا، لكنه ماذا يسمونه؟ صحيحا لغيره. الحسن لذاته إذا اعتضد بمجيئه من طريق آخر متابعا له أو شاهدا فيكون يتقوى ويرتفع إلى درجة الصحيح لغيره. ومعرفة هذه الدرجة قد أكدنا مرارا كثيرا أن فائدتها إذا خالفه حديث حسن وهو صحيح لغيره، حسن وحسن اثنان وهذا حسن منفرد فقط، فيغلب الاثنان على الواحد. هذه أمور فطرية أقام عليها الأئمة قواعدهم في ترجيح الروايات. قال فحديثه حسن فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا آخر كما يسير إليه تعليل المصطلح قوي بالمتابعة وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ وانجبر بها ذلك النقص اليسير وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. لكن ينبغي أن يقال إنه يسمى لا يسمى صحيحا لذاته بل يسمى صحيحا لغيره. قال ابن الصلاح في مقدمته مثاله أي مثال الحديث الحسن الذي ارتفع فجاء فصار صحيحا لغيره حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أمرتهم بمعنى الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ نعم للوجوب، يعني لولا أن أشق على أمتي لأوجبت عليهم السواك. ومعروف من خصائص لولا أنه حرف امتناع لوجوده، لوجود وجد شيء فامتنع مدخوله، امتنع مدخوله لوجود شيء. لولا أن أشق، أن أشق أن مصدرية، وأشق في المضارع فيكون بتأويل المصدر، وهو كذا المصدرية ثم مصدرية. قل هكذا لولا مشقة أو لولا كون مشقة على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع كل وجود، أي أوجبت عليهم لكن منعني بالإيجاب عليهم وجود المشقة. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع مدخوله لوجود شيء الذي بعد مدخوله. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية أخرى عند كل وضوء. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، محمد بن عمرو بن علقمة البصري أظن، من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان من ناحية عدالته الدينية، لا باس فيها ولا يتكلم فيه، لكنه من حيث الحفظ والضبط والإتقان لم يكن على درجة عالية التي تسمى أو يسمى لأجلها ثقة، حتى ضعفه بعضهم من سوء من جهة سوء حفظه. قالوا ضعيف لأجل أنهم اطلعوا على بعض الأخطاء ووثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن، أي حسن لذاته. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر حكمنا بصحته، والمتابعة في هذا الحديث ليس لمحمد بن عمرو بن أبي حلقمة عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة، متابعة ناقصة يعني. على كل حال جاءت الرواية مثل ما روى محمد بن عمرو بن حلقمة متابعة تامة ومتابعة ناقصة، فرفعت حديثه من الحسن لذاته إلى الحسن إلى الصحيح لغيره. ومثل غير ابن الصلاح بحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا إن هذا الحديث في الحقيقة أبي قالوا إنه حسن حديث، وجاء من طريق آخر ما يقويه فصار صحيحا لغيره، فحق للإمام البخاري أن يدخله في صحيحه. لما اعترض عليه فأجابوا مدافعين عن الإمام البخاري بهذا الجواب، فمثل بعضهم من حديث بحديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي وحديثه حسن، لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة، هكذا قالوا. لكن هذا الارتقاء ومتابعة عبد المهيمن اختلف عليه فيه، إلا أننا نحن نؤمن بأن الإمام البخاري رحمه الله ما دام أدخل فيه فكلام غيره يكون مرجوحا بإزاء كلام الإمام البخاري رحمه الله، وهو أعلم الناس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل
قال عن المنكر الحديث؟
نعم. أبي المنكر الحديث ليس بلازم، هو ذكر الشيخ قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني ليس بالقوي، لا يكون منكر الحديث بمعنى ضعيف خالف الثقة، أو يكون مثلا ضعيفا جدا، إنما قد يكون منكر بمعنى التفرد كما كان يستعمله الإمام البخاري رحمه الله كما جاء في غير نفس كما جاء في غير نفس، وهو استعمال الإمام أحمد أيضا. التفرد المطلق قد يكون منكر الحديث لكنه ليس دائما. نعم. الثالث الفرع الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن. قرر من قبل أن الضعيف الحفظ، إذا انفرد فيسمى حديثه ضعيفا، والضعيف لا حجة فيه لا في الأحكام ولا في الفضائل. لكن إذا جاء الضعيف ثم ضعيف ثم ضعيف ثم ضعيف، هل كل ما جاءت هذه الروايات الضعيفة هل تتقوى بعضها مع بعض؟ وقد قرر أن الضعيف إذا أعضده مثله وفوقه يكون حديثه حسن لغيره، فأراد أن يبين كان ينبغي أن يذكر إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة بعضها ضعيفة وبعضها ضعيفة جدا، أو تكون الطريقان أو يكون الطريقان ضعيفة جدا، وإلا إذا أطلق ضعيف فيعنى به ضعيف من قبل الحفظ، وهذا كاد أن يتفق على أنه إذا جاء مثله يقويه ويكون حديثه حسنا لغيره. لكن إذا كان ضعيفا جدا وضعف وكون ضعفه ضعيفا جدا سببه يكون الفسق أو فحش الخطأ أو الكذب أو الكذب، فإذا كان من هذا النوع فإذا كان ضعيفا من قبل حفظه وجاء من أعضده من هو مفتق مكذب أو يعني معروف بسوء الحفظ جدا ينسى كثيرا، فهذا لا يقويه، يبقى الحديث ضعيفا. انظروا من يكون مثله أو فوقه، هذا الذي يريد أن يقصد. كذلك إذا اجتمع ثلاثة أربعة من الكذابين وعاضد بعضهم بعضا وهم كانوا شاطرين، الشطارة بمعنى الخدع، الشطارة في الحقيقة يعني في اللغة القديمة ليس معناه هو عاقل، إنما هو استعمال عقله في الشر، شاطر إذا قالوا من الشاطرين أو كذا، فالآن يقول للولد أنه شاطر وهو في الحقيقة على اللغة الفصحى بمعنى خداع ومكير وإلى آخره. لا، فعلى كل حال إذا كان هم كانوا يعني يستعملون لباقتهم في الشر، فكانوا يستمعون ويكذبون ويخرجون ويركبون الإسناد. لما قبض على بعض الزنادقة في زمن هارون الرشيد وكان يضع على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث وله هذا الموقف الجليل رحمة الله عليه هارون الرشيد، فكان محاربا للوضاعين والكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتله. فلما جيء به للقتل فمن يعني جرأته على الشر يقول: ماذا تفعل في ألف حديث وضعتها بين الناس؟ فبطمأنينة المؤمن قال هارون الرشيد: إن الله سيقيض له عبد الله بن المبارك وأبا إسحاق الفزاري فينخلانها ويخرجانها حرفا حرفا. يعني إن شاء الله ما يبقى أحاديثك الضعيفة الموضوع التي شهرتها بين الناس لا تبقى مستورة، بل يظهرون أن هذه من مكذوبات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. فهنا في الحقيقة إذا اجتمع ثلاثة أربعة كذابون ما حق ولا استقام أن يجعل حديثهم حسنا، بل ضعيفا فقط، بل يكون ضعيفا جدا لا يزيد إلا ضعفا، لأن هذا مما عملته أيديهم مما هو معروف وهو الذي يراعى في التواتر. تعرفون المتواتر ما رواه عدد غير محصور يستحيل عادة أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. فالتواتر على الكذب يمكن أن يجتمع الفساق والفجار ثلاثة أربعة خمسة يقول: تعالوا نخرج على الناس لهذا الحديث. نعم، فلذلك كانوا يفعلون في الحقيقة. تجد خاصة من المتأخرين في تاريخ بغداد تجد أشياء كثيرة من هذا النوع. نعم. الثالث: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين من ناحية عدالته الدينية لا يكون عليه كلام. رجل صاحب دين وعدالة لكنه في حفظه شيء، فإذا كان فيه ضعف هو الذي يقويه مثله أو فوقه، قد يكون يعضد حديثه ثقة فيكون حسن. يقال هذا الحديث صحيح، له طريقان، طريقان رواه ثقة وهو صحيح، وله طريق آخر حسن لغيره من طريق راوي ضعيف أعضده هذا الثقة. نعم. بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه قد حفظه ولم يحصل فيه ضده. هو قلنا لكم بارك الله يكون في بالكم، لا تجدون هذا في الكتب، لكن من بعض مشايخنا رحمة الله عليهم الذين كنا نلقي رحمة الله على الشيخ حماد، فقال إن هذا دليله دليل لا قول آخر، هذا أخذناه من بعض مشايخ الهند، قال دليل الحسن لغيره أن قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. لماذا امرأتان؟ أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالمرأة الوحيدة مظنة الخطأ الكثير، لما جاءت امرأة ثانية مثلها وشهدت مثل ما شهدت فساوت الرجل كأنه رجلان. فهذا هذه الآية الكريمة هو أصل تعظيم أو أصل التحسين لغيره والتفصيل لغيره من الأئمة رحمة الله عليهم. فلما كان هو ضعيف الحفظ خفنا أن يكون ضبط أو لم يكن ضبط، توقعنا أن يكون ضبط وخفنا أن لا يكون ضبط، أرجحنا بين هذا وذاك. لكن إذا جاء من يوافقه مثل هذا رجل صاحب دين وأمانة إذا شك ما يروي، فمعناه أنه وإن كنا شككنا في ضبطه لما جاء مثله فزال هذا الشك وعرفنا أنه ضبطه، فرجحنا بدل ما كنا تأرجحنا رجحنا صدقه وضبطه وصار حسنا بذلك، كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج من هذا وخرج من حديث المرأة الواهبة لنفسها أن المرأة يجوز أن يكون لها المهر أي شيء يكون رمزا لأنه رمزا للصداق، حتى ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، حتى لو كان تعليم القرآن وتعليم علم من العلوم. هنا أيضا نعلين ربما لا يساويان كثيرا، لكن جاء وسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه. قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد، يعني في هذا الباب أي ليس معناه في يعني التزويج بنعلين، إنما في باب أنه يكون النكاح بأي شيء كثير أو قليل، لا يختص أن يكون المهر 10 دراهم وفوق، لأن هناك حديث ضعيف ضعف مطلق لا مهر أقل من 10 دنانير أو دراهم، وهذا هو قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فالناس أنكروا، قالوا: الحديث ضعيف والأحاديث الصحيحة تخالفه. هنا قال الترمذي وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرث: فعاصم ضعيف لسوء حفظه، وقد حصل له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه، لأن عاصم ضعفه من قبل ضبطه فقط، أما من حيث العدالة والصدق فكان معروفا بالصادق عاصم. وابن يحيى بن معين قال: كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف، هكذا قال عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بعدلة، عاصم بن عبيد الله، هناك عاصم ثالث، فلما ذكر قال: كل عاصم في الدنيا فهو ضعيف.
سيء الحفظ.
وكذا إذا كان ضعفها لإرسال أو تدليق، يعني أسئلة ثم فيه. فصل الله على خير خلقه إن شاء الله، فاحفظوا بارك الله فيكم وارغطوا، وإلا نحكم عليهم بسوء الحفظ. نرجو توضيحا أكثر في كيفية الضرب على الحديث وكتابة تحته. لا، مو كتابة تحته يا أخي، كتابة من تحته. فإذا كان الخطأ السطر هذا، يعني السطر هذا، فإذا ضرب هكذا بخط واحد، وترى سبحان الله مهما كانوا مستعجلين خطهم على وتيرة واحدة، ومهما كانوا في ضيق من الأوراق وكذا ما كانوا يعني يضغطون ضغط حتى لا يقرأ، لأن هذه مسألة كتابة سنة رسول الله، فإذا ضغط الكتابة فربما تقرأ كلمة بدل كلمة. ولذلك كانوا يكتبون وكانوا يأخذون أوراق من فصل ومن حامس وضبط إلى آخر، فهنا كانوا يضبطون يضربون هكذا ضرب خفيف، تجد كثير موجود هذا في كتب المخطوطة القديمة خاصة العقيلي، وكذلك علل معرفة الرجال للإمام أحمد، أقدم نسخة هو 540 وهو الموجود إلى الآن في تركيا، أصله نسخة وحيدة نسخة في سنة 540، فموجود فيها هذا الضرب. فإذا كان هذا الضرب الخفيف من تحته يكتب فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، يمكن واحد ينقل هذا هو، وليس معناه كتابة تحتها، لكن إذا كان الكتابة بدل هذا فيجعلون ضبة هكذا، ضبة هكذا إشارة إلى أنه موضع إتمام هذا النقص في جهة اليمين، أما إذا كان يكتب إلى جهة اليسار فيضب ضبة هكذا. على كل حال فاتي إن شاء الله، بارك الله فيك. ما هو الرد العلمي على الذين ينكرون تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن؟ كان واحد من مشايخنا اسمه سيد أحمد صفر رحمة الله عليه، وهو يعني رجل أديب، إلا أنه في آخر عمره قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي، هكذا قال، وهو يمشي على شارع فؤاد في القاهرة، فيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد هكذا أشار إليه